أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، ونبدأها في تطورات التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، حيث قضت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء برفض طعن مقدم ضد ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لانتخابات الرئاسة الليبية. ونقلت وسائل إعلام محلية أن لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس قبلت الاستئناف المقدم من المترشح عبد الحميد الدبيبة ضد طعن المترشح فتحي بشاغة وزير الداخلية الأسبق، موضحة أنه بهذا يكون عبد الحميد الدبيبة ضمن قائمة المترشحين للرئاسة. فيما أكدت وسائل إعلام محلية أخرى أن المحكمة قضت نهائيا بعودته، أي عودة الدبيبة للسباق الرئاسي. وكان وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة تقدم بترشحه للرئاسة وتقدم بطعون ضد منافسه الدبيبة، منها ما يتعلق بامتلاكه جنسية. الدبيبة هو رئيس الحكومة الحالية، ولد في مدينة مصراتة عام 58 ويحظى بدعم قبائل في غرب البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة وفق مراقبين. بدوره حذر وزير الداخلية الليبي خالد مازن الثلاثاء من أن الانفلات الأمني يهدد سير العملية الانتخابية المرتقبة في 24 من هذا الشهر. وجاء هذا التحذير بعد اعتذار اللجنة المشكلة في محكمة مدينة سبها جنوبا عن نظر طعن من محامي سيف الإسلام القذافي على استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك غداة محاصرة المحكمة من جانب قوات تابعة لميليشيا المشير خليفة حفتر. وقال مازن في مؤتمر صحفي مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم: لم يعد الوضع مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة في محكمة سبها عن النظر في الطعون في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة، مضيفا بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية. وأعلنت مفوضية الانتخابات الأربعاء قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم حفتر، إضافة إلى أخرى شملت 25 مستبعدا منهم سيف الإسلام. والثلاثاء قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية غربا باستبعاد حفتر من قائمة المترشحين بحسب إعلام محلي. وعلى خلفية قيام ميليشيا تابعة لقوات حفتر بمحاصرة مقر محكمة سبها، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء على لسان سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند بعدم السماح للمجموعات المسلحة بتهديد الانتخابات الليبية. وقال نورلاند: تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، مطالبا بأن لا يسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 من الجاري وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم وفق البيان. ودعا نورلاند سفير الولايات المتحدة في ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون. من الشأن الليبي إلى الشأن التونسي، حيث قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إن التونسيين قادرون على حل مشاكلهم عبر حوار تونسي، وذلك في ظل أزمة سياسية حادة منذ إجراءات استثنائية اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد في تموز جويلية الماضي. والتقى الطبوبي الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى تونس أندري بارون في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال: نحن واثقون في إيجاد حل تونسي للوضع في البلاد، مؤكدا على أهمية دور أصدقاء تونس وبينهم فرنسا في دعم تونس في المرحلة الصعبة التي تمر بها والتي تحتاج وقوفهم مع التجربة التونسية من أجل نجاحها. من جهته أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج يوم الثلاثاء على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وفي هذا الاجتماع أعرب رئيس سعيد عن أصدق عبارات الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكر في هذا الإطار بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية في حملات التلقيح ضد وباء الكوفيد. وشدد رئيس الدولة على أن تونس قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد، وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكدا في هذا الإطار على مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربص ببلادنا ولتحقيق أمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق. وأشار رئيس الجمهورية التونسية إلى أن الدولة ليست لقمة سائغة وأن مؤسساتها ستبقى قائمة، وبيّن أن كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم. قالت الرئاسة الفلسطينية يوم الأربعاء إن قرار الاستيطان الإسرائيلي في مطار قلنديا شمال القدس يدفع المنطقة نحو التصعيد ويشكل مساسا برمز من رموز السيادة الفلسطينية، وجاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة. وقال أبو ردينة إن القرار الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني على أرض مطار قلنديا خطير ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد، وتابع قوله إن المساس بالمطار مساس بأحد الرموز السيادية لدولة فلسطين التي اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن المجتمع الدولي بأسره أقر عبر القرار الأمم رقم 2334 بإدانة الاستيطان وأعلن بصراحة رفضه لكل أشكال الاستيطان. ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الممارسات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار. وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن السلام والاستقرار يتمان فقط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى العام 67 كان مطار القدس الدولي المنفذ الجوي الوحيد في الضفة قبل أن تضع إسرائيل يدها عليه وتحوله إلى مطار لرحلات داخلية قليلة إلى أن أغلقته نهائيا عام 2000. وفي 24 من تشرين الثاني نوفمبر المنصرم صادقت إسرائيل على إقامة مستوطنة جديدة على أرض المطار وفق إعلام محلي. بحث المفوض الأوروبي للشؤون التوسع والجوار مع وزير الخارجية الأردني في عمان آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي. التفاصيل مع روجي خوري.
بحث الأردن والاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد وفق بيان للخارجية الأردنية. تناول اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها فرهلي إلى الأردن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وآخر المستجدات الإقليمية. كما استعرض الجانبان برامج الشراكة والدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة ودائما بحسب البيان. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتشاور لتحديد أولوياتهما وخصوصا في الجانبين الاقتصادي والاستثماري. كما استعرض آخر التطورات الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتبعاتها. وبحث اللقاء موضوع اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة لهم ولا سيما في ضوء تراجع الاهتمام والدعم الدوليين في قضيتهم. تسعى عمان جاهدة بأن تزيل حملا ثقيلا فاقم من ضغوطاتها الاقتصادية والأمنية بعد استضافتها نحو 1,300,000 سوري استقبلتهم خلال سنوات الأزمة من جارتها الشمالية بحكم التواصل الجغرافي. وبحسب البيان أشاد فيرهيلي بدور المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
أعلنت دمشق وعمان يوم الأربعاء إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتبارا من الأربعاء بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات. وبحسب بيان مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، يهدف افتتاح المنطقة الحرة إلى تحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها. وأورد البيان المشترك أن الغاية من المنطقة تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص عمل والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين. ويأتي إعلان الافتتاح في إطار التنسيق والتعاون بين سوريا والأردن لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية، والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين. كما يأتي إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية في ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من الجانبين السوري والأردني ومن الدول العربية والأجنبية. وشهدت المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين خلال عام 2015 عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها. بينما بدأت دول عدة حول العالم بإغلاق حدودها أمام المسافرين من دول أخرى بسبب ظهور متحور جديد من وباء الكوفيد يدعى أوميكرون، بيّن للمرة الأولى في جمهورية جنوب أفريقيا، انتقد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اتخاذ بعض الدول قرارا بحظر السفر من دول أخرى. وجاء ذلك في كلمة له يوم الثلاثاء أمام مندوبي 194 دولة عضو بالمنظمة، أكد فيها ضرورة أن تتناول الدول التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد على محمل الجد. وأضاف موضحا أنه لا يجب على أحد أن يتفاجأ من متحور أوميكرون، لافتا أنه أشار مرارا وتكرارا في السابق إلى إمكانية تعرض الفيروس للتغير والتحور بأشكال لا يمكن تخيلها في حال عدم تحقيق المساواة في التطعيم، موضحا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن بخصوص مدى تفشي أوميكرون وشدته وفعالية اللقاحات ضده. وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن بالغ شكره لجنوب إفريقيا وبوتسوانا جراء رفعهما تقارير حول متحور أوميكرون إلى منظمة الصحة العالمية وبشكل عاجل. وأضاف هذا المسؤول إن معاقبة هاتين الدولتين لقيامها بإجراء صحيح، أي الإعلان عن المتحور، يجعلني أشعر بقلق عميق. وأردف يقول: إنني أفهم جيدا البلدان التي تريد حماية موانئها من المتحور الجديد الذي لم نتعرف عليه جيدا بعد، لكنني قلق بالقدر ذاته جراء لجوء بعض الدول إلى تدابير عامة وشاملة لا تستند إلى أي أدلة ولن تساهم سوى في تفاقم الظلم. وكان علماء من جنوب إفريقيا يوم الخميس أعلنوا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا، فيما يتوالى إعلان دول عن تعليقها الرحلات القادمة من جوهانسبورغ وعدد آخر من الدول الإفريقية. كما حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من خطر مرتفع للغاية جراء تفشي أوميكرون على مستوى العالم. وبينما تكافح دول العالم لمواجهة تفشي وباء الكوفيد ومتحوراته منذ عامين تقريبا من ألفا وبيتا ودلتا ومؤخرا أوميكرون، ها هي نفس الدول تتذكر اليوم العالمي لمرض السيدا الإيدز، مرض نقص المناعة المكتسب الذي اكتسح العالم بالثمانينات وما زال. ويتحد العالم في هذه المناسبة من كل عام لدعم المصابين بالإيدز والمتأثرين به ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه وفق الأمم المتحدة. ومرض السيدا هو مرض مزمن يشكل خطرا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورا في الجهاز المناعي لدى البشر. ووفق برنامج مكافحة الإيدز التابع للأمم المتحدة، يبلغ عدد المصابين في الوقت الراهن أكثر من 33 مليون شخص حول العالم، ثلثاهما في دول إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. أخيرا وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمباريات بطولة كأس العرب في الدوحة، والأربعاء تواجه منتخبا الجزائر والسودان وفاز المنتخب الجزائري بأربعة أهداف نظيفة بوجه نظيره السوداني. كما تواجه منتخب مصر مع نظيره اللبناني وفاز المنتخب المصري بواحد صفر على نظيره من لبنان. وكان من المرتقب في وقت لاحق الأربعاء مواجهة منتخب المغرب مع نظيره الفلسطيني، كما يتواجه منتخب السعودية مع نظيره الأردني بانتظار المواجهات بين المنتخبات الأخرى. وانطلقت الثلاثاء بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، وافتتحت البطولة تونس وموريتانيا بفوز المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني 5-0، كما فاز منتخب قطر على نظيره البحريني 1-0 لتتصدر قطر المجموعة الأولى، تليها العراق وعمان فالبحرين. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.